بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد السيدة الجليلة رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله عليه وعليها، ورزقنا الله وإياكم زيارتها، وفرج الله عن المؤمنين بجوارها. هذه السيدة الجليلة هي باب الحوائج إلى الله تعالى، وقد ناداها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء عندما قال في وداعه الأخير: يا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا عاتكة ويا زينب، يا أهل بيتي عليكن من السلام. وأيضا في الشعر المنسوب إلى الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: ألا يا رقية يا أم كلثوم، أنتم وديعة رب اليوم، قد قرب الوعد. بل ضرورة هنا، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرافع، سلام عليكم، والموضوع للأثر مستدع لوضعه. لاحظوا، كان الكلام في أن أدلة الرافع حديث الرافع، ما يرفع، ما الذي يرفعه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يطيقون، رفع الخطأ. أريد أن نشوف هذا المرفوع شنو. لاحظوا، ذكرنا سابقا أن هذا الحديث بعمومه وإطلاقه يشمل رفع كل أثر تكليفي، سلام عليكم، وكذلك كل أثر وضعي. اللي رفع يكون منة على الأمة، مو أن الرافع يكون على خلاف المنة، هذا ما ذكرناه يوم أمس. ثم تطرقنا إلى موضوع آخر مهم، وهو أن حديث الرافع يرفع آثار العناوين الأولية ولا يرفع آثار العناوين الثانوية. يعني شنو؟ يعني لاحظوا، إذا واحد أفطر في شهر رمضان، شنو الحكم لهذا الموضوع بعنوانه الأولي؟ أحسنت. إذا واحد أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، الموضوع هو الإفطار، الإفطار المتعمد في شهر رمضان بعنوانه الأولي، شنو حكمه؟ أولا حرام، يعاقب على ذلك، يعني يستحق العقوبة. ثانيا صومه باطل. ثالثا عليه الإعادة، يسموه بالقضاء، ما يسموه إعادة. ليش؟ لأن الإعادة في داخل الوقت، القضاء شنو؟ خارج الوقت. هذا الذي أفطر صومه يقدر يعيد في نفس الوقت؟ ما يصير، فيسمى بالقضاء، فعليه القضاء. ورابعا عليه شنو؟ الكفارة. إذن حرام باطل قضاء كفارة، هذه آثار شنو؟ العنوان الأول. إذا واحد أفطر في شهر رمضان خطأ، نسيانا، اضطرارا، لمرض وما أشبه، هذه الآثار التي كانت للعنوان الأولي لا تكون. يعني أولا الحرمة، هل فعل حراما هذا الشخص الذي أخطأ فأخطر؟ لا. يعني احنا لازلنا نقدر نصلي وراء، لازال عادلا، فاذا ماكو حرم. هل صومه باطل؟ لا، صومه صحيح اذا واحد نفي انه صائم وشرب الماء. هل عليه القضاء؟ لا. هل عليه الكفارة؟ شنو؟ لا. اذن آثار الموضوع بعنوانه الاولي في صورة الخطأ والنسيان والجهل وما أشبه، هذه الآثار تكون مرفوعة. لكن هناك أكو آثار للموضوع بالعنوان الثانوي، هذه لا ترفع. مثلا من أخطأ فقتل مؤمنا عليه الكفارة. شوفوا هذه الكفارة هي أساسا في مورد الخطأ، في مورد قتل المؤمن بالعنوان الثانوي، يعني بعنوان الخطأ. إذا الآثار هي مرتبطة بالموضوع بالعنوان الثانوي، حديث الرفع لا يرفع ذلك، لأن أساسا وضع الحديث لرفع آثار العناوين الأولية وليس لرفع آثار العناوين الثانوية. هذا اللي ذكرناه يوم أمس. بقي الاستدلال على ذلك، ضرورة الدليل على ما ذكر. ليش حديث الرفع لا يرفع إلا آثار العناوين الأولية؟ يقول ضرورة أن الظاهر، أن الظاهر يعني هكذا يستظهر، أن هذه العناوين، هذه العناوين مثل الاضطرار، مثل الخطأ، مثل النسيان، هذه العناوين التسعة التي ذكرت في حديث الرافع الشريف، أن هذه العناوين صارت موجبة للرافع. يعني شنو صارت موجبة للرافع؟ كتبوا، أي هناك أثر موجود يرفعه الحديث. وهذا الأثر موجود لشنو؟ هناك أثر موجود للعنوان الأولي كتبوا، هناك أثر موجود للعنوان الأولي يرفعه الحديث. الأثر الموجود للعنوان الأولي مثل شنو؟ مثل الإفطار متعمدا، من أفطر في صومه، من أفطر صومه، هنا شنو حكمه؟ شنو آثار الأولية؟ حرام باطل قضاء كفارة. هذه الآثار الأربعة التي تترتب على الموضوع بعنوانه الأولي، حديث الرفع يرفعها. ولكن والموضوع للأثر، والموضوع للأثر يعني شنو؟ يعني أما الذي وضع بالعنوان الثانوي، يعني في صورة الخطأ وضع، في صورة النسيان وضع، مثل شنو؟ كالدية والكفارة في قتل الخطأ. نقدر نقول رفع عن أمتي تسع الخطأ، فالذي قتل مؤمنا خطأ لا دية عليه ولا كفارة عليه. هيك يصير؟ لا. ليش ما يصير؟ لأن هذه الآثار هي وضعت للعنوان الثانوي. لاحظت شلون؟ جيد. والموضوع للأثر يعني العنوان الذي وضع للأثر، يعني شنو وضع للأثر؟ يعني بالعنوان الثانوي، يعني الذي وضع بالعنوان الثانوي مثل الكفارة في قتل الخطأ، مستدع لوضعه. أصلا في العنوان الثانوي يقتضي أن تكون هناك كفارة لقتل الخطأ، أن تكون دية على العاقلة مثلا، وهكذا. وضعت هذه للخطأ. مثلا إذا واحد إجا سأل المعصوم عليه السلام قال السلام عليكم، كسرت كوز الناس خطأ، الإمام شنو قال؟ قال عليك مثله أو قيمته، إن كان مثليا أو إن كان شنو قيميا، كمثال بين. هذا السؤال والجواب في أي مورد؟ في المورد اللي هو عنوان ثانوي هو الخطأ. بعد ما نقدر نقول حديث الرافع يرفع الضمان. ليش ما نقدر نقول؟ لأن هذا الضمان أساساً وضع في مورد الخطأ، فلا يرفع بحديث الرافع. هذا مو أثر للعنوان الأولي، هذا أثر للعنوان الثانوي للخطأ والموضوع للأثر، يعني الذي وضع بالعنوان الثانوي مثل الضمان مثل الكفارة، هذا وضع لبيان الأثر مستدعا يستدعي يعني يقتضي لوضع هذا الأثر، فهذا الأثر لا يرفع بحديث الرفع. فكيف يكون يعني حديث الرفع موجبا لرفع هذا الأثر الذي وضع في مورد الخطأ الذي وضع بالعنوان الثانوي؟ لا يقال، لا يقال. إشكال على جناب المصنف. هذا الإشكال شنو يريد يقول؟ يقول أنتم مو قلتوا آثار العناوين الأولية ترفع، أما آثار العناوين الثانوية فلا ترفع تبقى. إحنا أدنى أثر هو أثر للعنوان الثانوي ويرفع. شنو هذا الأثر للعنوان الثانوي؟ الاحتيار. إذا واحد ما يدري هل التدخين حرام أو ليس بحرام، صحيح يا لا؟ ممكن الاحتياط له، ممكن الاحتياط، ممكن. الشارع إذا أوجب الاحتياط أو كان من الممكن أن يحتاط الإنسان في ذلك، هذا الاحتياط أثر للعنوان الأولي لا أثر للعنوان الثانوي، يعني أثر في علمي بالحكم لا في صورة جهلي بالحكم. في صورة الجهلي، لأن إذا أنا أعلم بحكم التتن بعد ما يسمى احتياط، احتياط أصل عملي يكون في مورد الجهل بالحكم. إذن الاحتياط هو أثر في صورة الجهل بالحكم، يعني أثر للموضوع بعنوانه الثانوي مو الأولي. حسب كلام الآخون آثار العناوين الثانوية لا ترفع، فالاحتياط ما لازم يرفع، ما أن حديث الرافع شنو يرفع الاحتياط؟ الاحتياط أثر للموضوع يعني للتدخين بعنوانه الثانوي، يعني عندما نجهل حكم التدخين، وليس أثرا للموضوع يعني للتدخين بعنوانه الأولي. العنوان الأولي هو الحكم، دليله اجتهاديا ما يحتاج إلى احتياط، لاحظت شلون؟ فإذا أصبح الاحتياط أثرا للعنوان الثانوي فلا يرفع. فكيف قلتم بأن حديث الرافع يرفع ذلك؟ لاحظوا، لا يقال. كيف يعني كيف يكون المرفوع بحديث الرافع آثار العناوين الأولية دون آثار العناوين الثانوية؟ هكذا قال المصنف، آثار العناوين الأولية مثل الحرمة والبطلان والقضاء والكفارة، هذه كانت آثار العناوين الأولية ترفع، أما آثار العناوين الثانوية مثل كفارة قتل الخطأ مثل الدية على العاقلة هذه لا ترفع. يقول كيف تقولون بذلك أن المرفوع بحديث الرافع خصوص الآثار للعناوين الأولية مو آثار العناوين الثانوية؟ و كلمة واو حالية، والحال إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم. إيجاب الاحتياط يعني شنو؟ يعني وضع الاحتياط، تشريع الاحتياط فيما يعني في مورد لا يعلم. يعني شنو في مورد لا يعلم؟ يعني بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الأولي، أي بالعنوان الثانوي كتبه وليس بالعنوان الأولي. شنو مثلا فيما لا يعلم؟ كحرمة التدخين، ما ندري حرام أو حلال. إذا قلنا الاحتياط، هذا الاحتياط ورد على الموضوع يعني التدخين بعنوانه الأولي لا الثانوي، الثانوي، وشلون حديث الرافع يرفعه مع أنه أثر للعنوان الثانوي؟ وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان، إذا أوجبنا التحفظ. التحفظ هو عدم التسرع، هذا يسمى بالتحفظ، عبارة أخرى عن الاحتياط والتوقف في الأمر بالنسبة إلى الخطأ والنسيان. زين، شوفوا إحنا عندنا روايات للاحتياط، لو ما عندنا روايات للاحتياط، هذه هي روايات الاحتياط، تثبت الاحتياط أم لا؟ بس إذا منقول على نحو الوجوب، لا أقل على نحو الرجحان، أخوك دينك فاحتط لدينك. إذن الاحتياط ثابت. كيف ثبت الاحتياط؟ بالعنوان الأول للموضوع أم بالعنوان الثانوي؟ بالعنوان الثانوي. إذا ثبت بالعنوان الثانوي فكيف يمكن لحديث الراف أن يرفع الاحتياط وهو أثر بالعنوان الثانوي؟ هذا الإشكال. وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين، لهذه العناوين الثانوية كتبوا الاحتياط أثر مترتب على هذه العناوين الثانوية، يعني على الخطأ، على النسيان، على الجاهل بعينها، يعني نفس هذه العناوين الثانوية، مو أنها كانت للعنوان الأولي ثم انجرت ووصلت إلى العنوان الثانوي، لا، أساسا آثار لشمول العنوان الثانوي بعينها، ضمراج للعناوين الثانوية، وباقتضاء نفسها، يعني نفس هذه العناوين الثانوية تقتضي أن يحتاط الإنسان فيها، تقتضي مو على نحو الوجوب قلنا، لا أقل على نحو الرجحان كتب. فليس الاحتياط من آثار العنوان الأولي، إيش راح يصير؟ الاحتياط مو من آثار العنوان الأولي، وإنما من آثار العنوان الثانوي. طبعا لا يخفى عليكم بأن هناك أدلة البراءة وهناك أدلة الاحتياط، وسيأتي البحث في أدلة الاحتياط أيضا. قال المشهور وربما شبه الإجماع على ذلك بأنه شنو؟ بأنه أدلة البراءة هي الحاكمة على أدلة الاحتياط، رافد مكان لفقد نص أو تعارض نصين أو إجمال نصين، ما كان أدنى دليل اجتهادي، فالأصل ماذا؟ البراءة. زين، الاحتياط شنو دوره؟ الاحتياط حسن، ولكن لا يخفى عليكم أن البراءة أحسن من الاحتياط، وهذا كثير من الناس لا يلتفت إليه. يعني مثلا هذا الفرش، أنا ما أدري طاهر لو نجس، ورجلي مبللة يعني رطوبة مصرية أكو، إذا هذا الفرش نجس رجلي راح تتنجس، وأنا أريد أصلي الآن، البراءة ماذا تقول؟ تقول أن الفرش طاهر. الاحتياط شنو يقول؟ يقول تخلي رجلك، تجنب عن ذلك. الاحتياط حسن فيه ثواب إذا واحد احتاط، ولكن الأثواب شنو؟ أن تطبق قاعدة البراءة، تقول إن شاء الله هذا الفرش طاهر، ومع أن الرجل مبللة تجعل رجلك على هذا الفرش، ثواب أكثر. هكذا يستفاد من روايات البراءة، ثواب أكثر، لأن الله أراد التسهيل على عباده، وأنت تريد هذا التسهيل تخليه على جانب، ما يخالف، مو حرام، لكن ثواب أقل. إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، عندنا روايات كثيرة إن الله يحب للعبد أن يأخذ بتسهيله وبرخصه كما يحب أن يأخذ بشنو؟ بعزائمه. هذا خلوه في بالكم. لاحظوا، إذن الإشكال شنو صار؟ هذا الاحتياط من آثار العنوان الثانوي. إذا صار من آثار العنوان الثانوي حسب ما ذكر جناب الآخون، البراءة يعني حديث الرف لا يرفع إلا الأثر اللي هو للعنوان الأولي، ما يقدر يرفع هذا الاحتياط. أما الجواب فإنه يقال الضمير للشأن، بل يعني شنو؟ يعني منو قال لكم أن هذا من آثار العناوين الثانوية حصرا من دون ربط لها بالعنوان الأولي؟ مو هيجي. صحيح نحن الآن في ظرف الجهل، جهل يعني عنوان ثانوي، ولكن ليش الاحتياط راجح لإحراز الواقع؟ دققوا، الاحتياط ليش راجح لإحراز الواقع؟ الواقع هو العنوان الأول إلى الثانوي، الواقع هو العنوان الأول، فلإحراز العنوان الأولي شرع الاحتياط، مو لأجل العنوان الثانوي، إنما العنوان الثانوي هو ظرفه. دققوا، فالاحتياط والتحفظ هو مقتضى للعنوان الأولي، لكن ظرف ذلك في العنوان الثانوي يعني عند الجاه. وهناك فرق، أن يكون هذا الأثر أثر للواقع، وأن يكون ظرفه في غير الواقع. دققوا، احنا لازم نشوف هذا الأثر أثر شنو، مو نشوف هذا الأثر متى يطبق. صحيح يطبق في العنوان الثانوي، ظرفه العنوان الثانوي يعني الجهل، ولكنه أثر للعنوان الأولي، فإنه يقال بل إنما تكون الضمير راجع للاحتياط والتحفظ في الخطأ والنسيان. كتبوا الاحتياط والتحفظ، إذا كان يقول يكون كنا نرجع للاحتياط، يكون عندكم جزاكم الله خيرا، إنما يكون يعني الاحتياط، أما إذا صار تكون فباعتبار الاحتياط والتحفظ في الخطأ والتحفظ في النسيان، فصارت ثلاثة مؤنث مجاز. بل إنما يكون باقتضاء يعني أثر، باقتضاء الواقع، الواقع يعني العنوان الأولي، الاحتياط لإحراز الواقع، فهو أثر للواقع، أثر لموضوع العنوان الأولي، لكن شنو؟ في موردها، يعني في مورد العنوان الثانوي، في ظرفية، يعني ظرفها شوكت الخطأ والنسيان والجهل، في موردها ضمير راجع للخطأ والنسيان والجهل. إذن الاحتياط أثر للواقع، وظرفه في العنوان الثانوي، مو أنه أثر للعنوان الثانوي. ضرورة أن الاهتمام به يعني بالواقع يوجب إيجابهما، يعني إيجاب الاحتياط وإيجاب التحفظ. شوف، اهتمامك به يعني بالواقع، ضرورة أن الاهتمام به يعني بالواقع هو الذي أوجب إيجاب الاحتياط، يعني أن نوجب الاحتياط، أن نثبت الاحتياط ونثبت التحفظ. ليش؟ لئلا يفوت على المكلف شنو يفوت؟ أحسن، لئلا يفوت الواقع على المكلف كما لا يخفى على من تأمل. إلى هنا انتهى جناب المصنف الأخوند رحمه الله عن الاستدلال بحديث الرف، وبالنتيجة قال الدلالة في حديث الرف تامة، وكما قال جناب الأخوند الدلالة الشاملة أيضا للحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني رفع ما لا يعلمون حتى البطلان يشيله إلا ما خرج بالدليل. ويبدو أنه لطيف، هكذا يستظهر لمن يدقق في الرواية الشريفة أنها لها شمولية. هل هناك روايات أخرى تدل على البراءة؟ نعم، روايات كثيرة، المصنف يشير إلى بعضها، ومنها يعني ومن الروايات التي استدل بها على البراءة حديث الحاجب. حديث الحاجب شنو هو؟ هذا نصه، قال عليه الصلاة والسلام ما حجب الله علمه عن العباد، ما موصول، يعني الذي حجب الله علمه عن العباد شنو هو؟ فهو موضوع عنهم. زين، حكم التدخين ما ندري شنو، نشوف الآيات الكريمة لم يذكر في ذلك حكم التدخين، نشوف الروايات الشريفة أيضا حكم التدخين ما مذكور، فهذا من مصادق هذا الحديث حديث الحاجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه موضوع عنه يعني شنو يعني مرفوع عنه يعني مو مكلفين بهذا الحكم فإذا دخلوا ما في إشكال حتى إذا في يوم القيامة تبين أنه حرام لا عقوبة على هؤلاء العباد زين ومنها حديث الحاجب وقد انقدح تقريب الاستدلال بهذا الحديث انقدح يعني ظهر لكن مو ظهر بشكل سهل وإنما بعد تلك المباحث العلمية الدقيقة وقد انقدح تقريب الاستدلال به يعني بحديث الراس شلون انقدح مما ذكرنا في حديث الراس نفس الاستدلال اللي استدلنا به في حديث الراس نقول هنا عندئذ حديث الحجب يكون كحديث الراس له شمولية في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية في الحكم التكليفي وفي الحكم الوضعي إلا أنه أكفد إشكال يستشكله جناب الآخون ولم يجب عن هذا الإشكال لكن يبدو الإشكال مو هالقد قوي إلا أنه أن الشأن ربما يشكل يعني يستشكل على دلالة هذا الحديث هذا الإشكال ورد في كتاب الرسائل لجناب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فرائد الأصول بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم شوفوا الإشكال شنو يقول يقول أحيانا هناك شيء الله عز وجل حجب علمه عن العباد لم يذكر حكم ذلك مثل هذه الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن لله تعالى أو إن الله تعالى حد حدودا حد حدودا يعني جعل حدود فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها حد حدودا بالنسبة إلى المحرمات فلا تعتدوها وفرض فرائض الواجبات فلا تعصوها وسكت عن أشياء هناك من الأمور لم يذكر الباري عز وجل حكمها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لأن النسيان والخطأ والجهل وما أشبه مستحيل على الذات الألوهية جل وعلا لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها ليش تروح تسأل عن شيء لم يذكر الباري كما أن بني إسرائيل ضيقوا على أنفسهم مو الباري أمرهم بذبح بقرة قل بقرة كلمة مفردة لها إطلاقها سيدا من قول عموم إطلاقها تنطبق على نحو الإطلاق أو على نحو العموم البدلي على أي بقرة صغيرة كبيرة صفراء غير صفراء إلى آخر بس هم هاي قاموا يسألون هاي البقرة شنو خصوصياتها فالباري عز وجل يحدد لهم إلى أن حددوها بسؤالهم ولم يعثروا على بقرة وفقا للمواصفات إلا بقرة واحدة في القصة المشهورة قصة بقرة بني إسرائيل شوفوا لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله تعالى بكم يعني الله سكت عنها رحمة بكم لاحظتوا شلون زين مثلا البعض يسأل هكذا فعلت بالنسبة إلى صيامي فيأتي الجواب عليك القضاء مرة ثانية يسأل شنو حكم الكفارة هسه هو ما جاوب شنو حكم الكفارة عرفت شلون قال عليك القضاء لما يقوم هي يسأل شنو راح تصير التكليف شنو راح يصير التكليف في ذمته أصعب أنا رأيت أن البعض ممن سأل عن صوم باطل خلال كذا سنة هذا إذا قضاء كفارة الكفارة بعد تتضاعف كل يوم 60 يوم شنو راح يصير فبالجواب أجيب بأنه تقضي ما فاتك. لم يجيب على مسألة الكفارة. واجب كل الجواب إنسان يقوله ما معلوم. لاحظت شلون أحيانا يراعي الطرف. فبالنتيجة لا شوفوا بالنتيجة يتمكن أو لا يتمكن هذا بحث آخر، إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره. الإشكال شنو؟ الإشكال أن حديث الحاجب يختلف عن حديث الرافع. حديث الرافع يقول رفع ما لا يعلمون، الشيء اللي المكلف ما يدري حكمه موضوع مرفوع. أما حديث الحاجب يقول ما حجب الله علمه، يعني الله ما بيّن، مو أن الباري بيّن ولم يصلني. فإذا الإشكال والجهل كان من المكلف فالحديث لا يشمله. أحسن، هذا الفرق بينهما. في حديث الرافع الحكم صادر لكن لم يصل المكلف مرفوع. الحديث الثاني أصلا الحكم ما صادر، وإحنا نريد أصالة البراءة للحكم الصادر والحكم ما صادر. إلا أنه أن الشأن ربما يشكل. يشكل شنو؟ هذا الحديث في دلالته بمنع ظهوره. لا نقبل بظهور الحديث في وضع ما لا يعلم من التكليف. وضع هنا بمعنى مو الجعل، الوضع قد يكون بمعنى الجعل، وضع أمرا جعل أمرا. أحيانا يكون الوضع بمعنى الإسقاط، وضع القراء عنك، يعني شنو؟ فقط هنا بمعنى شنو؟ السقوط. لا نقبل بظهور الحديث في سقوط ما لا يعلم من التكليف. وكتب سقوط حتى لا يتصور هنا أن الوضع في قبال الرافع، هنا الوضع مرادف للرافع. في سقوط ما لا يعلم من التكليف بدعوى. ليش نقول ما نقبل أن هذا الحديث يدل على سقوط ما لا يعلمون من التكاليف؟ بدعوى ظهور الحديث في خصوص ما يعني حكم، في خصوص حكم تعلقت عنايته تعالى العناية الربانية بمنع اطلاع العباد على هناك شيء. الله أراد أن يمنع اطلاع العباد، يعني علم العباد على هذا الشيء. في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه. لاحظتوا شلون؟ الله أراد أن يحجب هذا العلم عن العباد، يعني صدر أو لم يصدر؟ لم يصدر. بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله، يعني الباري لم يأمر الأنبياء بتبليغه، بتبليغ هذا الحكم. بتبليغه الضمير راجع لما رسله، الضمير راجع للباري عز وجل. حيث إنه بدونه، إنه يعني إن الشأن، بدونه يعني بدون منع الباري عن التبليغ. إذا الباري كان قد بلغ والرسل بلغت، إحنا ما وصلنا، هذا لا يقال بأنه حجب الله علمه عن العباد، وإنما العباد بتقصير منهم أو من بني نوعهم من الظلمة لم يصلهم هذا التكليف. حيث إنه بدونه، إن الشأن بدونه يعني بدون منع اطلاع العباد عليه، لما صح إسناد الحاجب، يعني المنع من الحكم إليه، يعني إلى الله تعالى. إذا الباري هو الذي أصدر الحكم والرسل بلغت ولكن إحنا لم يصلنا، لا يقال إنه حجب الله علمه عن العباد. هذا الإشكال الذي أورده جناب الآخون على دلالة الحديث.
لكن يبدو أنه حتى في صورة أن الحكم صدر والرسل بلغت ولكن لم يصل المكلف، يصدق أن الباري حجب علمه عن العباد من باب أن الباري هو المسبب لجميع الأسباب. لاحظوا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هنا نسب الباري إضلال الفاسدين إلى نفسه. يعني شنو يضلهم؟ يعني جبران، أو أنه خلقهم مختارين وبين لهم طريق الحق وطريق الباطل. فبما أن الباري خلقهم مختارين فكل فعل كما ينسب إلى العبد يصح نسبته أو تصح نسبته إلى المولى عز وجل من هذا الباب. وإلا مو أن هذا الفعل هو فعل المولى حقيقة، بمعنى أن المولى صدرت منه هذه المعصية أو هذا القبيح. لا، كل شيء في الكون إذا لم تكن هناك إرادة ربانية لا تكون، لا يكون. يعني الباري أراد المعصية، يعني شنو أراد المعصية؟ الإرادة التكوينية هنا تختلف عن الإرادة التشريعية. نعم، الباري خلق الكون، خلق الإنسان مختارا، فهذه الإرادة التكوينية هي أرادت المعصية والطاعة. يعني شنو؟ يعني أراد الباري أن يكون الإنسان بالإرادة التكوينية مختارا، فيصدر منه الطاعة ويصدر منه ماذا؟ المعصية. لكن بالإرادة التشريعية نهى عن ذلك، نهى عن المعصية. فدققت، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل يعني شنو؟ يعني بالإرادة التكوينية مو بالإرادة التشريعية، لأن بالإرادة التشريعية نهى عن الإضلال وعن الضلال وعن الفساد والإفساد. هذا الفرق الدقيق بين الإرادة التشريعية حيث نهى عن الضلال، وبين الإرادة التكوينية حيث أراد للدنيا أن تكون مشتملة على المطيعين وعلى العاصين. يقول ومنها يعني ومن تلك الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها قوله عليه السلام كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. بس هذا الفرش أنا ما أدري نجس أو طاهر، حلال أن أصلي على هذا الفرش أم لا؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أن هذا الشيء حرام بعينه، يعني بشخصه. الحديث يعني إلى نهاية الحديث، لأن للحديث تتمة، حيث دل هذا الحديث الشريف على حلية ما يعني الشيء. هذا الشيء قد يكون حكما وقد يكون شنو؟ موضوعا. التدخين ما ندري أنه الحرام بعينه، شنو حكمه يصير؟ يصير الجواز ما لم يعلم حرمته مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، هذا معنى من معاني مطلقا. والمعنى الآخر لمطلقا ما فسره المصنف بقوله ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته. حتى إذا إحنا ما شفنا دليل على حرمة التدخين، لأن الشك قد يكون لتعارض النصين، قد يكون لإجمال النص، وقد يكون لشنو؟ لفقد النص. ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته، يعني حرمة الشيء، فإن هذا الحديث الشريف يدل على البراءة. زين، وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. شوفوا هذه الرواية تقول إذا شككت في الحرام أصالة البراءة، هذا جزء من المدعى وليس تمام المدعى. تمام المدعى في أصالة البراءة شنو هو؟ في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. إذا ما ندري هل صلاة الجمعة واجبة أم لا، أصالة البراءة ماذا تقول؟ تقول بأن صلاة الجمعة لا تكون واجبة. زين، الشبهة الوجوبية، الشك في أصالة الشك في الوجوب لا يكون داخلا في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، مو حتى تعرف أنه واجب. فهذا الحديث الشريف في الشبهات التحريمية فقط، يعني من يدري مثلا التدخين حرام لو مو حرام، هذا الحديث شنو يقول؟ يقول لك حلال. من يدري هذا الفرش يجوز الصلاة عليه أم لا؟ هذا الحديث الشريف يقول يجوز الصلاة عليه، وهكذا. أما إذا من يدري الدعاء عند رؤية الهلال واجب لو مو واجب، هذا الحديث لا يشمله. فهذا الحديث يكون بالنسبة إلى جزء من المدعى نصف المدعى، ويبقى النصف الآخر. الجواب على ذلك، هذا الحديث الشريف بوحده يتضمن لكلا الجانبين، الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. شلون؟ بعدم القول بالفرض. اللي قال بأصالة البراءة قال بالموردين، والذي لم يقل بأصالة البراءة وقال بالاحتياط قال شنو؟ في الموردين. فإذا احنا قبلنا بهذا الحديث في الشبهات التحريمية، لابد أن نقبل به في الشبهات الوجوبية أيضا، لعدم القول بالفاصل. يعني أكو هناك إجماع مركب على خلاف القائل بالفاصل، مجموعة يقولون بأصالة البراءة مطلقة، مجموعة يقولون بعدم أصالة البراءة بل بالاحتياط مطلقة. هذا المجموع يشكل من إجماع مركب، فكلاهما برأي واحد لا يقبلون بالتفصيل. لا يقبلون بشنو؟ بالتفصيل، لا يقبلون بالقول الثالث. إذا احنا نريد نقول هذا الحديث في قسم دون قسم يصير قول ثالث، فإذا قبلت بالقسم الأول لابد أن تقبل بالقسم الثاني. يقول وبعدم الفاصل. بعدم الفاصل يعني شنو؟ يعني الإجماع المركب. قسم منه يقولون بشنو؟ بأصالة البراءة مطلقة، قسم يقول بالاحتياط مطلقة في الشبهات الوجوبية والتحريمية، فماكو قول بالفاصل. فهذا الإجماع المركب ينفي القول الثالث، وبعدم الفاصل قطعا بين إباحة الشيء، يعني الشيء يكون مباحا يعني ليس بحرام، بين إباحة الشيء وعدم وجوب الاحتياط فيه. إذا الشيء ليس بحرام يعني شنو؟ يعني لا يجب الاحتياط فيه، الاحتياط بتركه، لا يجب الاحتياط فيه أي بتركه، إذا كان حراما فيجب الاحتياط فيه بتركه. وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية. شوفوا هذه الرواية موردها الشبهة التحريمية، ماكو فاصل بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. لازم إما نقول بأصالة البراءة في الاثنين، أو نقول بأصالة الاحتياط في الاثنين، وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. المطلوب هو النتيجة، النتيجة شنو؟ أصالة البراءة، ويتم المطلوب شنو؟ أصالة البراءة. وبعبارة أخرى أدق مما ذكرناه وأصح مما ذكرناه، عدم القول بالفاصل من جانب الشبهة التحريمية. يعني شنو؟ يعني هذه الرواية تدل على أنه في الشبهة التحريمية البراءة تجري، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فإذا قلنا حسب دلالة هذه الرواية أن في الشبهة التحريمية البراءة تجري، كل من قال بجريان البراءة في الشبهة التحريمية يقول بجريان البراءة في الشبهة الوجوبية أيضا، ماكو فاصل من هذا الجانب. يعني كل فقيه، كل أصولي قال بأن في الشبهة التحريمية إذا شككنا في حرمة شيء أصالة البراءة تجري، يقول بجريان أصالة البراءة أيضا في شنو؟ في الشبهة الوجوبية. فلم يفصل أحد من العلماء من هذا الجانب بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، بأن يقول بجريان البراءة في الشبهات التحريمية ولا يقول بجريان البراءة في الشبهات الوجوبية. وجوبية. فهذه الرواية إن دلت على الجزء الأول فبالإجماع المركب بعدم القول بالفاصل تدل على الجزء الثاني. طبعا أكو هناك قول بالتفصيل في عكس المسألة، يعني شنو؟ يعني قالوا بجريان البراءة في الشبهات الوجوبية دون الشبهات التحريمية. في الشبهات التحريمية قالوا بلزوم الاحتياط، لكن الذي يقول بجريان البراءة في الشبهة التحريمية كل من قال بذلك التزم بجريان البراءة أيضا في الشبهات الوجوبية. فدلالة هذه الرواية إن كانت تامة في الجزء الأول فبالإجماع المركب أيضا نقول في الجزء الثاني، أي الشبهات الوجوبية نقول في البراءة أيضا، مع إمكان أن يقال أكو في الجواب آخر أيضا إذا أنا شككت في وجوب شيء، يعني إذا كان المورد شبهة وجوبية أيضا ممكن إرجاع الشبهة الوجوبية إلى الشبهة التحريمية. شلون إرجاع الشبهة الوجوبية إلى الشبهة التحريمية؟ إذا صلاة الجمعة تكون واجبة فتركها حرام، فإذا نحن نشك في هذا الترك الحرام. الرواية شنو تقول؟ كل شيء ترك صلاة الجمعة لك حلال حتى تعرف أن هذا الترك حرام بعينه. فالشبهة الوجوبية مآلها إلى الشبهة التحريمية بملاحظة الترك، مع إمكان أن يقال إرجاع الشبهة الوجوبية إلى الشبهة التحريمية. شلون؟ ترك ما يعني صلاة الجمعة اللي من المحتمل وجوبه، وجوبه الضمير راجع إلى ما، ترك صلاة الجمعة اللي احتمال الوجوب فيه مما لم يعرف حرمته، هذا الترك ما معلوم يكون حرام، فهو إذا ما ندري أنه حرام فهو حلال. فتأمل يريد يقول إرجاع الشبهة الوجوبية إلى الشبهة التحريمية هذا مو دقيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.